أي محنة تمر بالإنسان المسلم لها جانبات، لها جانب موضوعي ولها جانب ذاتي يرتبط بذاتية ذلك الإنسان المسلم الذي يواجه تلك المحنة. الجانب الموضوعي أقصد به مجموعة الظروف والملابسات والعوامل الخارجية التي أدت إلى تكوين هذه المحنة ووضعها بين يدي هذا الإنسان الممتحن أو هذه الجماعة الممتحنة. والجانب الذاتي من المحنة أقصد به دور هذا الإنسان الممتحن وموقفه من المحنة بعد وقوعها وقبل وقوعها. فهناك في الجانب الذاتي أمران، أحدهما موقف الإنسان الممتحن، مستواه الشعوري والنفسي والإدراكي أداء المحنة بعد وقوعها. والجانب الآخر من الأمر الآخر في الجانب الذاتي هو دوره الإيجابي في تكوين هذه المحنة قبل وقوعها. القدر الذي ساهم فيه عن قصد أو لا عن قصد، عن خبث أو عن حسن نية في تكوين هذه المحنة التي يواجهها. ولهذا حيث أن كل محنة لها جانبها الموضوعي وجانبها الذاتي، فلا بد إضافة إلى التفكير في الجانب الموضوعي الذي تتولى التأثير فيه الجهات المسؤولة عن تلك المحنة، بالإضافة إلى ذلك لابد للممتحنين جميعا أن يفكروا في الجانب الذاتي من المحنة أيضا، أن يعيشوا المحنة كعملية تطهير لأنفسهم وتزكية لأرواحهم وتصميم على التوبة من التقصيرات المتراكمة المتلاحقة التي عاشوها عبر حياتهم العملية والعلمية. هذه التقصيرات التي قد لا يحس بكل واحد منها على حدة، لكنها حينما تتراكم تتحول إلى فتنة تأكل الأخضر واليابس، تأكل من ساهم ومن لم يساهم، تأكل من قصر ومن لم يقصر، تأكل الحسين سلام الله عليه. أليست تلك التقصيرات المتراكمة التي عاشها المسلمون منذ سقط الإمام علي عليه الصلاة والسلام صريعا في المحراب في سبيل الدفاع عن المسلمين؟ التقصيرات المتراكمة التي عاشها الكثرة الكافرة من المسلمين، ألم تأكل الفتنة التي تمخبت عن تلك التقصيرات كل الناس حتى الحسين؟ حتى الحسين نفسه أكلته الفتنة، بالرغم من أنه كان أنفق الناس وأبعد الناس عن تقصير في قول أو عمل. إذن فهذا الجانب الذاتي، درس هذا الجانب الذاتي اختبار نفوسنا ونحن نواجه محنة، اختبارها اختبار مشاعرنا تجاه المحنة بعد وقوعها، واختبار أعمالنا التمهيدية التي مهدت لهذه المحنة. هذا الاختبار عمل ضروري آني يجب أن لا يشغلنا الألم، يجب أن لا ننشغل بالألم أو بالانفعالات العاطفية عن حساب مرير من هذا الحبيب. ونحن كيف يمكن أن نترقب فرجا من الله، أن نترقب رحمة من الله تعالى، إذا كنا لا نتفاعل مع الندب التي يريد الله تبارك وتعالى أن يميز فيها الخبيث من الطيب، ويريد بها أن يفتح أمامنا أبواب التوبة من جديد وأبواب التطهير من جديد. أول شروط أن نرجو من الله تعالى رجاء حقيقيا، أن نرجو منه الرحمة والإمداد والعون على الصبر والثبات ومواصلة الخط. أول شروط ذلك أن نتجاوب مع هذه الندب ونعيش مع الله، لنقرأ من جديد صفحات حياتنا وأعمالنا وما قدمنا وما أخرنا. والمبدأ قبل أن نرجع إلى الوراء إلى ما قدمنا بالأمر الأول، نبدأ بالأمر الأول أي بمشاعرنا تجاه المحنة. لابد قبل كل شيء أن ننظف هذه المشاعر، أن نجعل مشاعرنا تجاه المحنة مشاعر صحيحة، مشاعر إسلامية تنبض بالغيرة على الإسلام لا بالغيرة على مصالحنا الخاصة، بالغيرة على الوجود الكلي لهذا الكيان لا بالغيرة على هذا الوجود وهذا الوجود وهذا الوجود. لأننا ما لم ننظف هذا الشعور ونحن في غمرة الامتحان القاسي المريض، ما لم نستطع على أقل تقدير أن ننتصر في معركة تغيير هذا الشعور وفي معركة إيجاد شعور نظيف تجاه هذا الامتحان، ما لم نستطع أن نغير هذا القدر الضئيل من نفوسنا، كيف نطمع أن نبني أنفسنا ككل؟ وكيف نطمع أن نبني المسلمين ككل؟ إذا منطلق الحديث هو هذا الشعور، هذا الشعور الذي نواجهه ويواجهه الإنسان الممتحن تجاه محنته. كيف يكون هذا الشعور؟ كثيرا ما توجد محنة وتولد المحنة مشاعر متعددة، وبالرغم من وحدة المحنة تختلف هذه المشاعر في درجاتها ومستوياتها تبعا لاختلاف التصور والتفكير والاختلاف الروحية والاتجاه. واختلاف الشعور يؤدي لا محالة إلى اختلاف الموقف الذي يتخذه الممتحن تجاه محنته. تبعا لنوعية الشعور سوف يتخذ الموقف المطلوب وفقا لذلك الشعور. أضرب لكم مثلا قبل أن نأتي إلى الموضوع الذي نتحدث إليه. مثلا هناك محنة يعيشها العراق منذ سنين وسنين، محنة صراع مسلح بين أخوين مسلمين في الشمال، بين بعض الأكراد وبعض العرب. هذه المحنة يعيشها العراق. قد يخطر على بال الإنسان، يعني قد يكون شعور بعض الناس أداء هذه المحنة، أن هذه المحنة كلفته ولده، كلفته أخاه، كلفته صديقه، لأنه أخذ أخوه أو أخذ أبوه أو أخذ صديقه للمعركة فقتل. قد يعيش هذه المحنة على هذا المستوى ويشعر بها بهذه الدرجة، وهذا هو الشعور الشخصي المحدود بالمحنة. وموقفه أداء هذا الشعور أن يهضب أخاه، أن يهضب أباه، أن يتهرب من واجبات القانون حتى لا ينخرط في مأساة من هذا القبيل ولا يرى له واجبا وراء ذلك. وأخرى يتعمق هذا الشعور أكثر فأكثر، فيكون شعوره أداء المحنة، يكون شعوره شعورا إقليميا على أساس أن أبناء الولد أبناء البلد الواحد يتصارعون ويتنازعون فيما بينهم. وهذا الشعور الإقليمي، هذا الانفعال الإقليمي تجاه المشكلة يؤدي إلى اتخاذ موقف أوسع من الموقف الأول، إلى موقف يفكر فيه بأنه كيف يعيد الصفاء والسلام إلى أبناء الولد إلى أبناء البلد الواحد. وقد يكون شعوره أعمق من هذا وذاك، قد يشعر بأداء المحنة، أن هذه المحنة هي نتاج عدم تطبيق شريعة الله على هؤلاء المسلمين. إن عدم تطبيق شريعة الله عليهم هو الذي أدى إلى تعميق التناقض بين الأخ وأخيه، حتى ولدت مشكلة بين هذا وذاك وتصارع الكلي والعربي. حينئذ هذا الشعور سوف يولد موقفا يختلف عن الموقف الذي ولده الشعور السابق الإقليمي أو الشعور الأسبق الشخصي. سوف يجعله هذا الشعور يحمل هم الشريعة ويصل إلى السبب الحقيقي لهذا التوتر. كذلك المحنة التي نعيشها، تارة يفكر هذا الشخص الذي طورد وشرد، تارة يفكر بأن المحنة هي أنه قد فقد أيام الدعة والراحة، أنه كان يعيش حياة الدعة والراحة، واليوم يعيش حياة القلق والارتباك. إما هو فقط أو هو مع قطاع معين من الحوزة يعيشون حياة القلق والارتباك، لأنهم مطاردون مشردون من قبل الوضع الذي يعيشون في داخل إطاره. قد يكون الشعور تجاه هذه المحنة هو شعور شخص يفقد الأمن والاستقرار ويريد أن يفتش عن الأمن والاستقرار، وهذا هو الشعور الشخصي المحدود الذي لا يمكن أن يدخل في حساب بناء حقيقي. ذلك لأن هذا الشعور من طبيعته أن يجعل هذا الإنسان يحسب حساب المحنة في حدود علاقتها معه شخصيا، فإن كان هو في منجم من هذه المحنة شخصيا على أساس أنه لا يدخل في نطاق ذلك القطاع المطارد فعلا، فسوف لن يتفاعل مع المحنة، سوف لن يشعر بوجودها. وذاك الإنسان الآخر الذي دخل في ذاك القطاع الذي يتفاعل فيه مع المحنة، ذاك الإنسان الذي يعيش فعلا مشكلة التشديد والتطريد، مشكلة الطرد والمراقبة، هذا الإنسان أيضا يفكر في علاج المشكلة في حدود أنها مشكلة جعلته يفقد أمنه واستقراره. وحينئذ يفكر أول ما يفكر في أن يغادر الساحة، ما دامت هذه الساحة، ما دام هذا المكان لا يوفر له حياة الاستقرار والثبات والطمأنينة، وما دام بالإمكان أن ينتقل منه إلى مكان آخر أكثر استقرارا وطمأنينة، فلماذا لا يستعجل؟ لماذا لا يغادر هذا المكان وبذلك تنحل المشكلة؟ في الواقع إن التلبية التي توجد في بعض الأطرار الذين يعيشون في إطار هذه الحوزة تجاه هذه المحنة وروح الهزيمة الموجودة في بعض الأطراف الآخرين الذين يعيشون في إطار هذه الحوزة، هذا وذاك معا نشأ من نوعية الشعور ورد الفعل النفسي الذي يعيشونه تجاه المحنة. حينما ينظر إلى المحنة أنها محنة حياة استقرار قد فقدت، وأنها محنة التفتيش عن وضع أكثر طمأنينة، حينئذ سوف لن يشعر بالمحنة ذاك الذي لم يتعرض فعلا للاضطراب، وسوف يفكر من تعرض للاضطراب فعلا بأن يفتش عن مكان لا اضطراب فيه. هذا هو المنطق الطبيعي والنتيجة الطبيعية لشعور شخصي مصلحي وانفعال محدود تجاه المحنة. وأما حينما نعيش شعورنا وغضبنا وألمنا لله لا لأنفسنا، حينما نشعر بأن المحنة ليست هي أننا فقدنا حياة الاستقلال والطمأنينة، متى كنا نعيش حياة الاستقلال والطمأنينة؟ منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، منذ وقعت تلك المصيبة العظيمة حينما كلف القائد الأعظم في مثل هذه الأيام أمة بناها بجهده وتضحياته وسهره في آناء الليل وأطراف النهار، حينما ترك هذه الأمة وهي بعد في بداية الطريق تواجه ألوان العواصف والمحن والمشاكل، منذ تلك اللحظة لم يعيش الإنسان المؤمن حياة الاستقرار. ألم يصف الأمير عليه الصلاة والسلام الفتنة التي وجدت وولدت عقيب وفاة النبي بأنها الفتنة التي يشيب فيها الوليد؟ فهل تكون حياة يشيب فيها الوليد هي حياة الاستقرار والاطمئنان؟ لكن الفرق هو أن هناك من الناس من لا يحس بفقدان الاستقرار. الاستقرار غير موجود ولكنه لا يحس بفقدان الاستقرار، ولا يدرك أنه لا استقرار إلا حينما تمسه النار، وإلا الواقع لم يتغير ولم يختلف منذ مئات السنين. حياة الاستقرار والدعة غير موجودة لشخص يحمل الهموم التي كان يحملها ذلك القلب الكبير، قلب الإمام علي عليه الصلاة والسلام الذي قال بأن الفتنة يشيب فيها الوليد. الشخص الذي يعيش تلك الهموم لا يجد في الدنيا حياة الاستقرار والدعاء، بل هي حياة العناء والمسؤولية، حياة الكفاح والجهاد، لا حياة الدعاء والاستقرار مهما توفرت أمامه أسباب المخارج حسب الظاهر. إذن فالمشكلة ليست أننا فقدنا حياة الدعاء والاستقرار، نحن كنا قد فقدنا حياة الدعة والاستقرار منذ عطف القدر بنبينا صلى الله عليه وآله. ولئن كان بعضنا كان يشعر مؤقتا بالدعة والاستقرار فهذا لأنه لم يعش تلك الهموم، لأنه لم يكن مع الناس، لأنه لم يكن على مستوى المسؤولية. وإلا كان من المفروض أن لا يعيش حياة الدعة والاستقرار وإمامه يقول بأنها فتنة يشيب فيها الوليد، وتلك الفتنة التي يشيب فيها الوليد لا يمكن أن توفر للإنسان حياة الدعاء والاستقرار. إذن فلا دعاء والاستقرار، نحن لم نخسر دعاء واستقرارا، وإنما امتحنا في كيان، امتحنا في هذا الكيان الذي ورثناه منذ مئات السنين، هذا الكيان الذي بذل في سبيله من جهود سلفنا الصالح الطاهر من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومن أجيال الفقهاء بعد ذلك جيلا بعد جيل، بذل في سبيل هذا الكيان وتدعيمه وتطويره وتنميته وجعله مشعلا للإسلام في كل أرجاء العالم الإسلامي، بذل في سبيل ذلك من الدم الطاهر والوقت الطاهر والعمر الطاهر ما امتلأ به تاريخ سلفنا الطاهر. المشكلة هي مشكلة هذا الكيان، إذا فليست المشكلة مشكلة هذا الفرد أو هذا الفرد، وإنما هي مشكلة هذا الوجود الكلي لكل هؤلاء الأفراد. وهذا الكيان كما قلت ليس كيانا قد وصل إلينا مجانا حتى نستطيع أو حتى يجوز لنا بمبررات نفسية بمبررات الهزيمة النفسية أن نسلمه بسهولة، أن ننتحب عنه باختيار، أن نميعه بأنفسنا، وإنما هو كيان وصل إلينا عبر تاريخ مليء بالتضحيات بالعمل الصالح والجهاد الصالح. هذا هو الكيان الذي تفرغت إليه تفرغت في كل أرجائه الآلام التي عاشها محمد بن أبي عمير في سبيل إنشاء هذا الكيان، ومئات من أمثال محمد بن أبي عمير من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين عاشوا ألوان في سبيل ترسيخ قبور هذا الكيان. أليس محمد بن أبي عمير على سبيل المثال هو ذاك الشخص الذي استطاع أن يصمد لا أمام خوف نفسي بل أمام تعذيب خارجي وجهه عليه سوء أعظم سلاطين العالم في ذلك الوقت، استدعي من قبل جهاد ذلك السلطان وكلف بأن يشي بالشيعة لأنه كان من مشاهير فقهاء الشيعة. قيل له إنك تعرف أسماء الشيعة اذكرهم لنا وأنت بخير. امتنع محمد بن أبي عمير وبقي يكرر بأني أعرف من الشيعة محمد بن أبي عمير ومحمد بن أبي عمير. قالوا وبعد من؟ قال محمد بن أبي عمير. قالوا وبعد؟ قال محمد بن أبي عمير. فأمر به فضرب حتى أغمي عليه. قال عليه رضوان الله أنه في حالة هذا الصرف صارت عندي لحظة ضعف، حاولت أن أنطق، حاولت أن أذكر أسماء جملة من الأصحاب من الإخوان من تلامذة مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق، فتمثل أمامي شيخي حمران، وكان حمران ميت الوقت إذن، تمثل أمامي وفي مخيلتي شيخي وهو يقول لي يا محمد إياك وأن تنطق بكلمة ولو مت تحت السياق. يقول فاستعدت أضعاف جيشي وقوتي وحولي وقوتي وصممت على أن لا أنطق مهما كلف الأمر. حمل هكذا إلى بيته بعد أن عجز الآخرون عن استنطاقه، ثم صودعت أملاكه صودعت أمواله، كان بزازا تاجرا واسع النطاق في الثراء والمال، اصبح بين عشية وضحاها انسانا فقيرا لا يملك شيئا من تلك الاموال، يجلس في شرفة بيته يشتغل برواياته واحاديثه. قصة نهب داره هي القصة التي جعلتنا نحتر كثيرا من أسانيد روايات ابن أبي عمير. يقولون إن السبب في أن أكثر روايات هذا الرجل العظيم كانت مراسيل هي أن كتب هذا الرجل العظيم كانت في جملة الأموال التي نهبت وصودعت من بيته من قبل الآخرين، ولهذا بقي ينقل ما علق بذهنه، وكان لا يحفظ الأسانيد في كثير من الأحيان، فكان يرسل، ولهذا كانت روايات ابن أبي عمير أكثرها مراسيل. يجلس في الشرفة يتلخى ويشتغل بالروايات التي عرفها، وهو لم يشعر بنوع من الانهيار، كان لا يزال أقوى ما يكون صمودا وثباتا واستمسالا واعتقادا. بأن خط الإمام جعفر بن محمد الصادق هو الخط الصالح الذي يجب على الإنسان لكي يكون إنسانا صالحا أن يواصل الاستمرار فيه والبذل له والعطاء له بقدر ما يمكنه. لم تجعله هذه المحنة يتململ يتزعزع ينحرف قيد أنملة عن وصايا وتعليمات الإمام جعفر بن محمد الصادق. جاءه شخص عميل له من عملائه الذين كان يشتري منه الأقمشة حينما كان تاجرا وكان عليه دين قد بقي في ذمته لمحمد بن أبي عمير وكان يتقاعس عن الوفاء. حينما بلغه أن محمد بن أبي عمير وقع في محنة مصادرة أمواله وأملاكه جاء إليه ليقدم إليه المبلغ من المال ولا أتذكر كم كان. قدم بين يديه المبلغ قال له اعذرني يا شيخي إن كنت قد تأخرت حتى الآن في تقديم هذا المبلغ لأني كنت مؤثرا ولما سمعت بأنك قد صودعت أملاكك ووقعت في ضائقة قررت أن أبيع داري ثم أقدم بين يديك حقك لكي تستعين به على أمور دنياك. ماذا قال هذا الفقيه الصالح؟ ماذا قال هذا الإنسان الذي يمثل نتاج مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق؟ قال له سمعت من أشياخي عن الإمام جعفر أنه يقول لا يباع دار سكن في وفائتين، خذ هذا المال إليك والله خير الرازقين. إذا فهو في قمة المحنة لم يستطع أن ينحرف، لم يشأ أن ينحرف قيد أنملة حتى عن التعاليم والوصايا الأخلاقية التي ذكرها الإمام جعفر بن محمد الصادق. وإلا معنى لا يباع دار سكن في وفائدين يعني لا يجبر الدائن على أن لا يجبر الدائن المدين على أن يبيع دار سكن، أما إذا تروع المدين بأن يبيع دار سكنه فيجوز شرعا للدائن أن يأخذ مال الوفاء ولكنه مكروه. هذه الكراهة، هذا المفهوم الشرعي الكراهة جعل هذا الرجل الممتحن يقف في هذه اللحظة موقف الإباء والتمنع، لأنه لا يطلب الحياة إلا لكي يضرب المثل الأعلى للإنسان المسلم في أخلاقه وسلوكه وسيرته. هذا الكيان هو الكيان الذي انبثت فيه آلام محمد بن أبي عمير ومئات من أمثال محمد بن أبي عمير. هذا الكيان، هذه الحوزة لها تاريخها الطويل الذي مر بعدة مراحل، مر بمرحلة كان فيها هذا الكيان يعبر عن اتصالات فردية بين علماء مجتهدين وقواعد شعبية في بلاد أولئك العلماء المجتهدين. يستفتى العالم فيفتي، وكان الارتباط يقوم بشكل فردي ومباشر بين العلماء وبين العالم المفتي. وهذه المرحلة هي المرحلة التي عاشها أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، واستمرت هذه المرحلة إلى أيام العلامة الحلي، إلى أيام العلامة الحلي رضوان الله عليه. كان الوضع العام لهذا الكيان هو وضع علماء مجتهدين يوجد كل منهم في مكان ويرتبط به شيعة يستفتونه فيفتي. ثم بعد هذا دخل مرحلة أخرى، المرحلة الثانية دخلها وأظن بحسب ما أفهم من سير الأحداث أنه دخلها على يد الشهيد الأول رضوان الله عليه. هذا الشهيد الأول الذي قدم دمه في سبيل نقل هذا الكيان،
من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية على عهد الشهيد الأول رضوان الله عليه، تطور هذا الكيان، أصبح هذا الكيان عبارة عن أجهزة من الوكلاء وعلماء الأطراف يرتبطون بالمرجع ويتصلون بالقواعد الشعبية. يعني هذا الوضع الموجود للمرجعية فعلا أنا لا أعرف تطبيقا أسبق من الناحية التاريخية له من تطبيق الشهيد الأول رضوان الله عليه. قام بهذا التطبيق في لبنان وسوريا وعين الوكلاء وفرض جباية الزكاة والخمس على القواعد الشعبية من الشيعة، وبذلك أنشأ كيانا دينيا قويا للشيعة مترابطا لأول مرة في تاريخ العلماء. وكان إنشاؤه لهذا الكيان هو من أهم الأسباب التي أدت إلى مقتله رضوان الله عليه في قصة لا مجال الآن للتوسع فيها. واستمرت هذه المرحلة، مرحلة المرجعية مع الجهاد، إلى أن دخلت المرحلة الثالثة، على يد الشيخ كاشف الرفاق ومعاصريه من العلماء، مرحلة التمركز والاستقطاب. لأن المرجعية في المرحلة الثانية بالرغم من أنها كانت ذات أجهزة لكنها لم تكن متمركزة بنحو تستقطب العالم الشيعي كله. وفي عهد الشيخ كاشف الرفاق وعن طريق علاقات وارتباطات واسعة بين العراق والإيران أمكن وضع مجرى للاستقطاب والتمركز، فنشأت المرجعية المركزية التي تستقطب أنظار العالم الإسلامي. وكان لهذا الإنشاء ولهذا التطوير تضحياته الكبيرة وجهوده التي أيضا لا مجال الآن للتوسع في الحديث عنها. وفي هذه المرحلة الثالثة حينما وجدت هذه المرجعية المركزة المستقطبة، مرت على هذه المرجعية فترة طويلة من الزمن في عهد الحكم العثماني فيما قبل عصر الاستعمار. ثم حينما دخل المسلمون عصر الاستعمار وجد نوع من التحول والتطور في هذا الكيان، لأن هذا الكيان الذي كان قد أصبح كيانا مركزيا يستقطب أنظار العالم الشيعي بدأ يتسلم زمام القيادة، بدأ يدخل الصراع مع الكافر المستعمر ويتبنى مصالح المسلمين ويدافع عنهم. وهكذا بدأ هذا الكيان مرحلة أخرى هي مرحلة القيادة زيادة على استقطابه وتمركزه منذ حوالي 50 أو 60 سنة منذ أحداث من دخول النفوذ الاستعماري إلى هذه المنطقة في العراق وإيران ولبنان وغيرها من أنحاء العالم الشيعي. قالت الأرض أن هذه القيادة كانت تتذبذب بين مد وجزر، بين ظهور وخفاء حسب الظروف والملابسات التي تمنى بها خلال عملها. إذن هذا الكيان هو كل هذا التاريخ، كل هذه الجهود، كل هذه التضحيات هي عبارة عن هذا الكيان الذي بأيدينا. فهل بالإمكان أن يكون شعورنا تجاه محنة يتعرض لها هذا الكيان هو الشعور تجاه إنسان يفقد مصلحة شخصية محدودة فقط، يفقد نعمة الرخاء والدعة فقط، يفقد حياة الاستقرار والأمن فقط؟ هل هذا هو الشعور الذي يجب أن يكون لدى وريث محمد بن أبي عمير، لدى وريث الشهيد الأول الذي بذل دمه في سبيل هذا الكيان؟ هل يجب أن يكون وريث ذلك الوجه العظيم يحس تجاه المحن التي تعصف بذلك الكيان إحساس شخص يفقد مالا أو يفقد استقرارا؟ لا، بل يجب أن يكون أكثر شعورا بالمسؤولية. ومن أعظم مظاهر هذا الشعور بالمسؤولية من ناحية هو الشمول والعموم، يعني أن يكون هذا الانفعال وهذا الغرض وهذا الشعور بالألم، أن يكون هذا الألم ألما تعيشه يعيشه كل أبناء هذا الكيان، لا أن يعيشه خصوص من يواجه النار وجها لوجه، لأن هذه النار ليست نار شخص وإنما هي نار هذا الكيان. فلا بد وأن يعيش أبناء الكيان جميعا شعورا خاصا، انفعالا معينا، وتضامنا معينا في هذا الموضوع. يجب أن يشعر أي واحد منا بأن الجسم الواحد إذا قطعت يده اليمنى أو قطعت يده اليسرى فليس بإمكان اليد الأخرى أن تقول أنا في أمان لأني أنا لم أقطع، قطعت اليد الأخرى وأنا لم أقطع، لأن إحدى اليدين إذا قطعت فاليد الأخرى سوف تشل عن العمل في لحظة عاجلة أو آجلة حتما. إذن فالمسألة مسألة جسم واحد ومسألة كيان واحد، ولا بد أن يعيش أبناء هذا الكيان الواحد شعورا واحدا تجاه الموضوع. ثم أولئك الذين يواجهون الأحداث وجها لوجه يجب أن لا ينهاروا، أن لا يفقدوا إرادتهم بين ساعة وأخرى، أن لا يشعروا بأن حل المشكلة هو أن يغادروا أرض الله الطيبة هنا ويذهبوا إلى أرض أخرى. هذا لا يحل المشكلة، هذا هو الذي يجعل الكيان يتفتت ويجعل هذه الحوزة تنتهي باختيار بعمل أكبر الأمراض على الإسلام والمسلمين. إن هذا البلد، إن هذه الأرض، إن الإسلام الذي قام بإعادتك، قام بالإنفاق عليك أو عليه، قام بإعادتنا والإنفاق علينا. هذا الإسلام نحن مدينون له بوجودنا، مدينون له بأموالنا، مدينون له بكرامتنا، بعزتنا، بكل ما نملك من اعتبار. هذا الإسلام إذا كلفنا أن نقيم على الضيم أسبوعا أو أسبوعين، شهرا أو شهرين، أن نتحمل الأذى في سبيل الله، أن نصمد، أن نصبر في سبيل أن لا يتفتت، في سبيل أن يواصل وجوده حتى تنكشف هذه الإزمة عن الإسلام والمسلمين. إذا كلفنا ذلك فليس هذا التكليف بالنسبة إلينا تكليفا غير طبيعي، لأنه المحسن الذي كان دائما يقدم ونحن نأخذ، الذي كان دائما يتفضل ونحن نستفيد، الذي كان دائما يسدد ونحن نتمتع بكل ما يقدم لنا من خيرات ومكاسب وجاه عريض. ما هو جاهنا؟ ما هو اعتبارنا لولا الإسلام؟ بما نصول، بما نجول إلا بالإسلام؟ بما عشنا طيلة هذه المدة؟ بما استقطبنا من استقطبنا من قلوب المؤمنين؟ أي واحد منكم لا ينفذ إلى قلب شخص إلا عن طريق الإسلام؟ كل من تجدونه يقدركم إنما يقدركم على أساس الإسلام. فلا تبيعوا الإسلام بثمن رخيص، لا تبيعونه بانسحاب سريع لا مبرر له. لا يوجد هناك مبرر لمثل هذا الانسحاب إلا ذلك الشعور الضيق. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم اجعلنا على مستوى المسؤولية، اللهم أمدنا بإمداد منك، اللهم اجعلنا نعيش المحنة كما يعيشها المؤمنون الصابرون الصامدون الذين يعيشونها لله لا لأنفسهم. اللهم ذكرنا دائما بأن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حينما وقف يقاتل عمرو بن عبد الود، وحينما عاش لحظة الغضب لنفسه توقف عن قتل عمرو بن عبد الود حتى يرجع إليه غضبه لله تعالى وحتى يتألم لله. اللهم ذكرنا بذلك حتى تجعل ألمنا دائما لله لا لأنفسنا، للإسلام لا لمصالحنا، للكيان العام لا لوجودنا. أنا حينما مر بالعراق المد الأحمر الشيوعي، حينما مر ذلك المد الشيوعي بالعراق كنت ألف مرة أمتحن نفسي، أوجه إلى نفسي هذا السؤال، أني أنا الآن أشعر بألم شديد لأن العراق مهدد بخطر أن يصبح شيوعيا، لكن هل أني سوف أشعر بنفس هذا الألم، بنفس هذه الدرجة لو أن هذا الخطر يوجه إلى إيران بدلا عن العراق، لو وجه إلى باكستان بدلا عن العراق وإيران لو وجه إلى بلد آخر من بلاد المسلمين الكبرى بدلا عن هذه البلاد، هل سوف أشعر بنفس الألم أو لا أشعر بنفس الألم؟ أوجه هذا السؤال إلى نفسي حتى أمتحن نفسي لأرى أن هذا الألم الذي أعيشه لأجل تغلل الشيوعية في العراق هل هو ألم لخبز سوف ينقطع عني، لمقام شخصي سوف يتهدم، لكيان سوف يضيع، لأن مصالحي الشخصية مرتبطة بالإسلام إلى حد ما، فهل أن ألمي لأجل أن هذه المصالح الشخصية أصبحت في خطر؟ إذا كان هكذا إذن فسوف يكون ألمي للشيوعية في العراق أشد من ألمي للشيوعية في إيران أو أشد من ألمي للشيوعية في باكستان. وأما إذا كان ألمي لله تعالى، إذا كان ألمي لأني أريد أن يعبد الله في الأرض وأريد أن لا يخرج الناس من دين الله أفواجا، فحينئذ سوف ارتفع عن حدود العراق وايران وباكستان، سوف اعيش لمصالح الاسلام، سوف اتفاعل مع الاخطار التي تهدد الاسلام بدرجه واحده دون فرق بين العراق وايران وباكستان وبين اي ارجاء العالم الاسلامي الاخرى. كل واحد منا يجب ان يحاسب نفسه قبل ان يدخل الى محاسبه الاخرين، يجب ان يتامل في الامه، في انفعالاته النفسيه، هل هي انفعالات لله او انفعالات لمصالحه؟ اذا كانت انفعالات لمصالحه فيجب ان لا يرجو من الله شيئا، يجب ان لا يرجو من الله حتى الثواب، لانه هو يتالم لنفسه لا يتالم لله، فلماذا يثيبه الله؟ على ماذا يثيبه الله؟ سوف يكون محروما حتى من الثواب فضلا عن الفاز، سوف يكون محروما حتى من الثواب الآجل. أما إذا كان ألمه لله حقيقة، إذا كان انفعاله لله حقيقة، فحينئذ سوف يكون أوسع نفسا، سوف يكون أوسع أفقا، سوف ينظر إلى كل العالم الإسلامي، إلى كل المسلمين، إلى كل المشاكل بنظرة واحدة. هذه المرجعية الموجودة اليوم ابتليت بمصائب كثيرة قبل اليوم، ابتليت بمحن كبيرة، ابتليت بمحنة كبيرة قبل بضع سنوات، لكن انظروا هل أن درجة التفاعل مع تلك المحن والمصائب التي ابتليت بها المرجعية وابتلي بها الكيان الموجود اليوم، هل أن درجة التفاعل بها كانت واحدة؟ إن الشخص الذي يعيش لله يجب أن يتفاعل مع كل هذه المصائب، مع كل هذه المحن التي يبتلى بها هذا الكيان بدرجة واحدة بنحو واحد، سواء كانت النار موجهة إلى وجهه مباشرة أو موجهة إلى أخيه أو موجهة إلى أخيه الآخر. إن تفاوت درجات الانفعال، إن اختلاف موقف الإنسان تجاه هذه المحن، هذا الاختلاف يجب أن يعالجه كل إنسان في نفسه من عندنا لكي يعيش لله. وغفر الله لنا ولكم جميعا.